قال حديث المتصل ولكن موقوف على الصحابي، وإذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال حديث المتصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرفوع هو الذي وصل السند إلى رسول الله، والحديث الموقوف هو الوصل السند المتصل إلى الصحابي، والحديث المقطوع هو أن يوصل الحديث إلى التابعي، وإن كان متصل من عند الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو غيره لكن وصل إلى التابعي ووقف، ما وصلش إلى الصحابي. فنقول حدثنا الشافعي، قال حدثني محمد بن الحسن الشيباني، قال حدثني مالك بن أنس، وقال حدثني سالم، قال سالم لا يجوز كذا وكذا. هذا السند صحيح متصل ولكن وصل إلى التابعي فيقال له حديث مقطوع. الحديث المقطوع غير الحديث المنقطع، الحديث المقطوع غير الحديث المنقطع. الحديث المنقطع هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في سنده انقطع، واحد من الراوي قال متوشمه، وهذا المقطوع مشوا من كلام النبي ولا من كلام الصحابي بل من كلام التابعي فيسمى حديث مقطوع. ما كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى حديث متصل مرفوع، وما كان من كلام الصحابي فيقال حديث متصل موقوف على الصحابي، وما وصل إلى التابعي فقط وقال التابعي هذا جائز أو هذا لا يجوز أو غيره فيقال حديث متصل ولكنه مقطوع أي من كلام التابعي. ولهذا قال وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه وهو التابعي. هذا سيأتي لكل فصل، في كل فصل سيأتي بحث ما هو المرفوع سيأتي له بحث، ما هو الموقوف سيأتي له بحث مستقل. النوع السادس المرفوع، قال الإمام ابن كثير هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من كلام النبي فهو المرفوع سواء كان في السند اتصال أو انقطاع، هذا هو الحديث المرفوع. الحديث الموقوف ما كان قد وقف السند عند الصحابي، قال الإمام ابن كثير ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثر. إذا قالوا الأثر فالمراد به من كلام الصحابي. جميع العلماء إذا قالوا هذا أثر وليس بحديث فالمراد أن هذا من كلام الصحابي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا واحد من العلماء وهو العلامة ابن رشد مؤلف كتاب بداية المجتهد وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا قاعدتي يقول وقد تعارض الأثرين، أروي أن النبي قال كذا وأروي أن النبي كذا، فقيل في الجمع بينهن كذا. ابن رشد من جميع من العلماء بيطلق لنا اسم الأثر على الحديث المرفوع، وإلا فجميع العلماء إذا قالوا الآثار فالمراد به آثار مروية عن الصحابي ليست مرفوعة إلى النبي، فيقال هذا حديث وهذا أثر، يعني هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موقوف على الصحابي. إلا ابن رشد فيطلق على الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم الأثر، وإلا فالعلماء يقولوا هذا ليس بحديث، إنما هو أثر عن ابن مسعود أو هذا أثر عن عمر أو هذا، وليس من قسم المرفوع. هذا هو الموقوف. قال: ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسنادا متصلا وغير متصل، وهو الذي يسمي كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثر. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراساني أنهم يسمون الموقف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي، خلافا لابن رشد فإنه يطلق على الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آثار، وهذا تفرد به. ولأجل هذا المعلق والمخرج عليه في أول المقدمة نص على هذا، قال: وليعلم المطلع على أن من اصطلاحات ابن هذا الرشد أنه يطلق الأثر على الأحاديث المرفوعة إلى النبي، خلافا للجماهير من العلماء لا يطلق الأثر إلا على ما قد كان موقوف على الصحابي. هذا يسمى أثر ولا يسمى. قال: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، المراد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة. المراد بالسنن المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. النوع الثامن المقضوع، وهو الموقوف على التابعي قولا وفعلا وهو غير المنقطع. المنقطع قلنا لكم هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده راو سقط فهو منقطع. أما المقضوع فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام التابعي، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقضوع منقطع الإسناد غير الموصول. خالف الطبراني في بعض الأبحاث والشافعي وقالوا هذا الحديث منقطع، يعني من كلام التابعي، وهذا غلط وخالف لقاعدة المحدثين، قالوا لا يسمى منقطع إلا ما قد كان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقول الصحابي هكذا تبقب عندكم منقطع الإسناد غير الموصل وما بعده. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل هكذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرداني عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي أنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقريب ويرجع ابن الصلاة. إذا قال الراوي كنا، فإذا قد كان من كلام التابعي فهو مقطوع لا حجة فيه، وإن كان أصحابي بيقول كنا فهو حجة. قال ومن هذا القبيل قول أصحابي كذا، لا كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل المرفوع. إذا قال أصحابي كنا نفعل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كانوا يقولون ويفعلون في أيام النبي كذا، كانوا عادتهم في عهد رسول الله كذا، فهذا يسمى حديث مرفوع. إذا قال أصحابي كنا نفعل كذا وكذا، أو كانوا يفعلون كذا وكذا، فالمراد في أيام النبي، والنبي يقرهم على ذلك، فهو مرفوع. وإن الذي بيقول واحد من التابعين فهو مقطوع لا حجة فيه. إذا قال أصحابي كنا نرى كذا، أو كان يقال كذا وكذا، أو كنا نفعل كذا كذا، هذا كله حجة مرفوعة إلى النبي، والمراد كنا نفعل، والنبي يقرنا على هذا، لأن العلماء قالوا السن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. قال الإمام ابن كثير وقول أصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قول من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إذا قال الصحابي أمر فلان، فالمراد أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا، فحكمه حكم المرفوع. أو قال الصحابي من السنة كذا وكذا، فحكمه حكم المرفوع. أما إذا قد كان تابعي فلا حجة في كلام التابعي إذا قال كانوا، إيش علاقة منهم ولا كنا، هم أصحاب أو تابعي. أما إذا قال أصحابي فهو حجة. قال وما قيل من أن تفسير أصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. اختلف العلماء في تفسير أصحابي هل هو حجة أو لا، قالوا ليس بحجة إلا إذا قال لنا نزلت هذه الآية في كذا وكذا، إحنا نقول حجة. إذا قال القرآن ولا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم، أي لا تكرهوا الجوار المملوكات على البغاء أي على الزنا، إن أردنا تحصنا أي إن أردنا أن تكون عفيفة. الجارية تريد أن تكون عفيفة ولكن مولاها يأمرها ويكرهها على أن تزني بالإجرة لتكون الإجرة له. فقال في القرآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهومة. أما إذا هي لا تريد التحصن فلا بارع له أن يكرهها. والإنسان يستشكل كيف يجوز للإنسان أن يأذن لجاريته بأنها تزني إذا كانت تريد لا تريد ذلك أو تريد ذلك، فهو حرام على الجارية أن تزني، وحرام على سيد الجارية أن يأمرها أن تزني سواء كانت راضية أو كارهة. فنقول قال الراوي نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين، وقد كان مع الشوار يكرهني زمين بالإجره لحسابه هو، فقال القرآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا كان هن يريدين التحصن وهن نساء فبالأولى والأحرى من كان سيد عاقل لا ينبغي له. فلا يقال أن في هذه الآية مفهوم. سبب نزول الآية إذا قال لنا الصحابي أن الآية هذه إنما نزلت في عبد الله بن أبي رئيس المنافق الذي كان يأمر جاريته ويكرهها على أن تزني بالإجرة على حسابه، عرفنا أنه لا عمل على هذا المفهوم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكره جارية على الزنا سواء كانت راضية أو غير راضية. سبب النزول هذا يبين لنا تفسير الآية. فلهذا قالوا إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا فهو حجة كأنه حديث مرفوع، لأن الصحابي بشاهد الوحي وهو بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في آية الخمر نزلت الآية في تحريم الخمر ثم قالت ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا من الخمر إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ظاهر هذا الآية أنه لا مانع للإنسان أن يشرب الخمر وأن يطعم الخمر هذا مهما كان قد اتقى الله وآمن وعمل العمل الصالح. فلهذا استشكل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد استشكل هذه الآية، بينما خالد بن الوليد مترأس لجيش يغزو في بلاد الشام وإذا ببعض أصحابه بيشربوا الخمر. قال له خالد بن الوليد كيف تشربوا الخمر وهو محرم وأنتم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فنحن متقين الله ونعمل الصالحات ونعامل ونشرب الخمر. فما ظهرش كيف يرد عليهم. كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن بعض الصحابة شرب الخمر فلما عاتبته أتاني بهذا الآية. فعمر بن الخطاب جمع أصحابه قال ما رأيكم؟ فقال ابن عباس هذه الآية نزلت عذرا للماضين الذي قد باتوا وحجة على الباقي، وذلك أنه لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله فكيف بحمزة بن عبد المطلب وفلان وفلان الذين شربوا الخمر وباتوا وهم مصرين على شرب الخمر قبل تحريمها، والآن ما حرمت الخمر إلا في السنة الرابعة من الهجرة، وقد كان مات ناس في أول السنة الأولى من الهجرة مثل عثمان بن مضعون وغيره، وفي السنة الثانية مات بعض أصحابه منهم الذي قتلوا في بدر السنة الثانية، وفي السنة الثالثة مات بعض أصحابه ومنهم الذين قتلوا في أحد، وفي السنة الرابعة حرم الخمر. فكيف نزلت الآية تعتذر لهم وتقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا حينما كانوا يشرب الخمر إذ ما داموا هم متقين الله ومؤمنين بجميع شريعة رسول الله؟ هذه حجة لمن كان معذورا ممن كان قد مات، وحجة على الباقين الذين قد عرفوا أن الآية حرمت الخمر وتقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رسم من عمل الشيطان. فأمر عمر بن الخطاب إلى خالد بن الوليد قال ادعيهم، فإن قالوا أنها محرمة ولكن ما استطعناش نتركها فاجلدهم، وإن قالوا أن الآية ما بشرها أصل هذا وأن تحريم الخمر هذا ليس في الشريعة فقد أنكروا قطعي فاقتلهم. فلما وصل الخبر إلى خالد طلبهم وقال إذا أنتم مصرين على شرب الخمر معترفين بأنه حرام ولكن ما استطعتم تتركوا شربه فأنتم في الساق نجلدكم، وإن كنتم منكرين مشروعية تحريم الخمر فأنتم مرتدين فنقتلكم. قالوا لا تقتلنا ولا تجلدنا، سندخل في المعركة قدوة ونستشهد أو نحو، إذا تباخرنا ما شيء تفعل معك. فدخلوا فجاهدوا فقتلوا واستشهدوا في هذه الواقعة. الشاهد في هذا أن إذا قال الصحابي نزلت الآية الفلاني في الموضوع الفلاني فحكمه حكم الحديث المرفوع إلى النبي، لأن بواسطة معرفة نزول الآية نستطيع نفسر الآية. قال وما قيل بالآية تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه ينسبه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح بالرفع، والله أعلم. النوع التاسع المرسل الذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا الحديث يسمى حديث مرسل من مراسيل التابعي لا يقبل، قسم من أقسام الضعيف. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال سرار التابعين مرسلا، ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. فإذا قال لنا الهادي أو الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مرسل، متى لنا الشرد إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأئمة المذاهب كلهم ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من تابعين تابعين التابعين في الدرجة الثالثة أو الرابعة. فإذا قال لنا أحمد بن حنبل قال النبي أو قال البخاري قال النبي أو قال الشافعي قال النبي أو قال مالك فهذا من الأحاديث المرسلة، والحديث المرسل من قسم الضعيف. قلت قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي مطلقا سواء كان تابعي أو تابع التابعي أو من أئمة المذاهب أو من أي شخص كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما في كتب أهل اليمن في كتب الزيدية في كتاب شفاء الأمير الحسين ما يقول إلا خبرا ورويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ألف في القرن السابع من الهجرة. والإمام أحمد بن سليمان في كتاب أصول الأحكام الذي ألف في القرن السادس يقول خبر ورويا، هذه سباب حديث مرسلة. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. المنقطع الحديث المقطوع هو ما كان يقول فيه الشخص قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تابعي أو تابع التابعي أو من أئمة الحديث أهل الأمهات أو من الفقهاء أئمة المذاهب، هذه كلهم لا حجة فيه يكون من قسم الضعيف. قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس في حجة، وإلا علماء الزيدية فعندهم إذا كان الذي أتى بالحديث المرسل من العلماء الكبار فهو حجة. فإذا قال الإمام المهدي في بحر الزخار أو الأمير الحسين بالسماء خبر وروي عن النبي كذا، فقالوا أنه حجة. ولهذا قال الإمام المهدي قبول المراسيل عند الزيدية أسقط علم الجرح والتعديل. ما بس عندهم علم الجرح والتعديل، لأنهم قبلوا المراسيل، فإذا قال الهادي في الأحكام خبر كذا وكذا فهم يقبلوا، أما الجماهير من العلماء فلا يقبلوا بل يجعلوا من الحديث الضعيف. وكذا قال ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وقال ابن الصلاة وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالبرهان والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة أحفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوا في تصانيفهم خلافا للزيدية. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيف وأصحابه في طائفة، والله أعلم. يروى عن مالك وأبي حنيفة أنهم يقبلون المراسيل ويجعلها صحيحة. قلت وبحثي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسن، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة للإمام الشافعي أن مراسل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لا يسمى إلا ذكا حينئذ يكون مرسل حجة ولا ينتهز إلى نسبة المتصل. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. هذا هو الحديث المرسل. قال ابن كثير قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله. ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، ولكن هم رواة الألوف. من أين حفظ ألوف الأحاديث ابن عباس وقد كان في مكة صغيرا، ثم هاجر وعمره 10 سنين إلى المدينة وصحب النبي 2.5 سنة من يوم فتح مكة في شهر رمضان 8 إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم في 11 في شهر ربيع. صحب النبي 2.5 سنة ومات النبي وعمره 13 سنة، ولكنه سند لنا آلاف الأحاديث. قال ابن الصلاح وأما مراسيل أصحاب ابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن أصحابه وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. فإذا قيل لكم كيف كان ابن عباس يروي لنا ابن عباس آلاف الأحاديث في حين عنده صحب النبي وعمره 10 سنين وكسور، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 11 سنة ويروي هذه الأحاديث الذي بعضها ما قد ولج ابن عباس؟ قولوا لأن العلماء قالوا مراسيل الصحابة مقبولة. قال الإمام تنبيه إلى هنا. كنتم السجائر، أنا ديت من السجائر، لا تزعج. قال هل حديث الشو لا يكون لا في 3 صحيح أو ضعيف؟ صحيح، لكن قد أولوا كأنهم بمعنى لا تتشاءموا، وإذا تشاءمتوا فيمكن تتشاءموا في هذا 3، لكن قد قل شؤم التار ضيقها وشؤم المرأة إخراجها وشؤم التاب نفارها، هذا حديث صحيح ولكن اختلفوا في تأويله. هذا حديث ثلاثي يدخلون الجنة بغير حساب الذي لا يتذب ولا يكترون، هذا حديث صحيح. نعم، هذا بما أحاديث الذي في البخاري ومسلم. في البلاد يقول بعض الناس يوصي بدروس بدروس كل عام يذبح الورثة رأسين غنم ويعزم أهل المحل وهم يدرسون له ياسين وغيرها، هل يلزم ذلك علما أن الورثة أحيانا غير قادرين لغراء المعيشة؟ إذا أوصى من فلوسه فينفذوها، سواء دراسة ياسين أتوصل إليه أو لا، لأن العلماء مختلفين هل يصل ثواب قراءة القرآن من الأحياء إلى الأموات أو لا، خلاف طويل. لكن إذا قد كان من فلوسك قد أوصى بكراء الأرض هذا أو زراعة الأرض فينفذها، وإذا بابش ما أوصاش بشيء فلا يلزمهم يغرموا. رجل لديه محل ورأس ماله 120,000 ويتاجر بها في تجارة القماش، فهل عليه الزكاة؟ عليه ربع العشر إذا بلغ إذا ذهب إذا مضى عليه حول 220,000. نعم، عليه ربع العشر. هل كان هل كان الأمر؟
رجل كان يصلي ثم يقطع، رجل كان يصلي ثم يقطع، ثم يصلي ثم يقطع.
باب التوبة مفتوح لمن كان تاب ومات وهو تائب، باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة بشرط أن لا يتوب حال الموت. أما هذا توبة رجاء فرع مثل توبة فرعون. من هو العالم ابن رشد مؤلف بداية المجتهد ونهاية المجتهد؟ العلامة محمد ابن رشد حفيد ابن رشد الطبيب الفيلسوف المشهور، ابنه هذا أشهر من نار على علم، مؤلف كتاب بداية المجتهد، هذا الكتاب الذي قد طبع عدة مرات والذي يقرأ في جامعة الإيمان. كيف نجمع يا قاضي بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ومن هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب له سيئة وليس عليه إثم، وكما قال رسول الله رجل تمنى أن يكون له مال مثل فلان فيعمل المعاصي مثل فلان فهما في الوزن سواء، كيف نجمع بين الحديثين؟ ما مش معارض ماله. من هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب له سيئة، لأنه لا يؤاخذ الإنسان إلا بما فعل، وأما إذا هم الإنسان بالمعصية ولم يفعلها وحدث نفسه ولم يعمله ما يؤاخذ. وهذا جاء رجل يكون له مال مثل فلان فيعمل المعاصي مثل فلان فهما في الوزر سواء، هذا الذي تاء الأول أنه هم بالمعصية ثم رجع وقال أنا أخاف الله مثل قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا له أجر. والثاني مصر عليه ومات وهو مصر أنه سيعمل المعصية، هذا أصر على أنه يذهب يشتري خمر ووصل للطريق ودى الحانوت مغلقها الذي يبيع فيها الخمر، صار دور الثاني وده مغلق ورجع متألم وبعد ما مات، هذا آثم لأنه مات وهو مصر على فعل المعصية، فيكون حكمه حكم من مات وهو يشرب الخمر. والثاني صار يشتري خمر وصلى أثناء الطريق وعقل، قال بعد هذا الصلاة وبعد الصيام وبعد التهادة أسير أعصي الله؟ لا خلاص، جر الفلوس الذي في يد هذاك، جر القارون الذي اشتري فيها الخمر ونجبها، وجر الفلوس هذه كلها وصدق بها ورجع وهو مرتاح، هذا لا يؤاخذ عليه بل له أجر. فالفرق بينهم أن الحديث الأول تركه ابتغاء لوجه الله، والثاني توبة لجاء ما لقيش، هذا المراد بهم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ترك الشيء لأنه يخاف الله، هذا لا، وهذا مات وهو مصر على كن ما وجش، مصر على أنه يزني ما لقيش المرأة الذي أزني به، مصر على شرب الخمر ما لقيش من يبيع من الخمر، ثم مات وهو مصر على ذلك، فهذا آثم. الوقف يتأخر من يوم إلى يوم، ولا نستطيع أن نجي للتأخير. امرأة أفطرت ست أيام رمضان، فهل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام النافلة الست من شوال في آد واحد؟ لا يصح، لا يصح، لا يصح. من كانت افطرت في رمضان لأنه أتاها الحيض، فيجب عليها أن تقضي أولا ستة أيام التي عليها، ثم تصوم ستة أيام البيض ولو في نصف الشهر ولو في آخر الشهر، البيض في شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، هي ما صامت رمضان، ما صامت إلا 24 يوم وستة أيام ما صامتش، فعليها أن تقضي ما عندها ثم تتطوع بستة أيام، وإذا تطوعت وعد عندها ستة أيام ما يصلش عليها الحديث، لأن النبي قال من صام رمضان وأتبعه هي ما صامتش، فتقضي لو ما توفي الثلاثي وبعدها إذا أرادت أن تتطوع، هذا كذا قال العلماء. أما أنها تعمل رقعة على شطي ما يصبرش أبدا، بل تشرع بالقضاء، بل فرق بين الحديث المتصل والمرسل. المتصل فلان عن فلان عن فلان ما مش فيه انقطاع، المتصل ضد المنقطع، والمرسل ضد المسند الذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش، المتصل ضد المنقطع الذي انقطع السند في وسطه، والمرسل ضد المسند هو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بالسند إلى عند النبي. ما رأيكم إذا كثرت مراسيل التابعين في حديث واحد رغم أنهم عدة من التابعين؟ مقصده هل يكون هذا الحديث صحيح؟ نعم، إذا تواترت الأحاديث والمراسيل كلها فانضم الضعيف إلى الضعيف ويزيد الحديث حسن لغير كالب بن الصلاح والاحتجاج بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحيما في ضائفة، ما معنى قول في ضائفة؟ يعني مع جماعة آخرون، أبو حنيفة ومالك قالوا أن المرسل حجة وليس ولم يتفردوا بل قد انضموا إلى جماعة آخرة يوافقهم، ومنهم الزيدية، فإنهم لا يعملون بالحديث المرسل. قال النوع العاشر المنقطع، هذا الذي تقدم المقطوع. فرق ما بين الحديث المنقطع والحديث المقطوع، المقطوع هو ضد الموقوف وضد المرفوع، إذا وصل السند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل هذا الحديث مرفوع، أي أنه من كلام النبي، وإذا وصل الكلام إلى الصحابي فقال الصحابي كلاما فيقال هذا الحديث موقوف على الصحابي، وإذا وصل إلى التابعي فيقال هذا منقطع يعني من كلام التابعي.
فإحنا ما ضفنا شيء وقد حكى بعضهم الإجماع.
ما عبد يتكلم أدري حواشيب ما يتكلمش أيضا الأصل من أحنا قال المؤلف رحمه الله قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحاب. نعم مراسيل الصحاب مقبولة. فإذا قال لنا الصحابي قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مقبول. ما يشترط أن يقول سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله أو قال لي رسول الله. بمجرد ما يقول الصحابي قال يكون حجة. مع أن بعضهم بعض أصحابه يحكي لنا عن النبي شيء في أيام ما وقع هذا الشيء لم يكن موجودا على قيد الحياة. ما قد ولج ولا ما قد صحبش النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما يقول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى القبر وقال إن شكي فانشكت القبر ثم التأمل في مكة. وبعض الصحابة مثل عائشة أتانى الطفل الصغير لأنه عقد لها أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 7 سنين في حين أن هذه القصة ما تزوجت بالنبي وعاد عمرها 5 سنين. أو يقول لنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للقبر فانشكت نصفين. مع أن أنس بن مالك هذه الأيام في مكة ما قد يعرفش النبي. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعد كان عمره 10 سنين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ومات النبي وعمره 20 سنة. وبيروي لنا ما فعل النبي في مكة. هذا يسمى من مراسيل الصحابة وهي مقبولة. ولا يشترط أن يقول سمعت أو رأيت. كذلك أبو هريرة ما أسلم إلا في أول السنة 7 من الهجرة. أبو هريرة بقي صاحب النبي من محرم 7/7/18 إلى أن مات النبي في ربيع 11. صاحب النبي 4 سنين وشهرين. وبعدها روى آلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من المراسيل. لكن مراسيل أصحابه مقبولة. إما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر ممن تبعه في الإسلام فهو مقبول. فإذا قيل لكم هناك ناس شيعة وبعض أهل السنة ممن مال إلى التشيع لا أدري لأي غرض يقول أن أبا هريرة هذا أحاديث غير صحيحة. لماذا؟ قال أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين من أول سنة 7 إلى ربيع 11. يعني صاحبه 4 سنين وشهرين. بعد هذا الأحاديث الذي لا أكثر منه وبعضها كانت وقعت قبل أن يسلم أبا هريرة. فنجيب عنه بأن علماء الجرح والتعديل وعلماء رجال الحديث كلهم قد أجمعوا على أن مراسيل الصحابة مقبولة لأنه إما شاهدها من نفسه وإما وقد رواها عن صحابي آخر أسبق منه إسلاما. وأصحابه كلهم عدول، ولهذا قلنا مراسيل أصحابه مقبولة، سواء قال عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال من رأس القامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقول ولهذا أبو هريرة بالرواة الألوف وما أسلم إلا في سنة 7 من الهجرة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وشهرين. كذلك ابن عباس من رواة الحديث الكثيرة من رواة الألوف، وهو كان طفل في مكة وأسلم وهو صغير وعمره نحو 10 سنين، ثم صحب النبي صلى الله عليه وسلم 2.5 سنين فقط، يوم فتح مكة 8 من الهجرة هاجر ابن عباس وعمره نحو 10 سنين، ثم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم شوال والقعدة والحجة، وبقي 2 سنين، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قريب 13 سنة، صاحب النبي 2.5 سنين فقط، وأسلم وهاجر وعمره 4 سنين وأشهر. ولكنه من رواة الألوف، لماذا؟ لأنه كان يحب العلم وكان يتتبع أصحابه ويسألهم عن كل شيء، وما قالوه له كان يحفظه ويرويه لمن بعده، فلهذا سمي حبر الأمة. وأبو هريرة ما صحب النبي إلا آخر الأمر، وما هاجر أبو هريرة إلا في 7 من الهجرة، ولكنه حافظ أصحابه وهذا حبر الأمة، فأحاديثهم أكثرها لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقولها، ولكن كان أبو هريرة وكان ابن عباس يتتبع هذا الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن سبقهم من السابقين الأولين من المهاجر والأنصار فيحفظوا، فأصبح ابن عباس يسمى حبر الأمة، وأصبح أبو هريرة يسمى حافظ أصحابه، ما عندهم ما أسلموا إلا متأخرين، ولكن مراسيل أصحابه مقبولة. فترى ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول الآيات الكثير في حين أنه ما كان عند نزول هكذا صحب النبي، ولا كان مكلفا بالغا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس 13 سنة فقط، ولكنه يروي لنا في سبب النزول آيات نزلت وعد كان طفلا في مكة لم يصحب النبي، ولا زال عمره في هذه الأيام نحو 6 سنين، مثل آية الخمر، نزل تحريم الخمر في 4 من الهجرة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجرام يتم العمل الشيطان. ثم قال في الآية التي بعدها ماذا سوى؟ ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية المراد بالطعم وشرب الخمر، لأنه لما نزلت الآية الذي تحرم الخمر قالوا يا رسول الله كيف بقوم ماتوا وهم يشربون الخمر؟ القرآن حذرهم، قال ما أنه ما قد نزل تحريم الخمر، وقال ليس على الذين آمنوا إذا ما ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني كانوا مؤمنين تركته عن النبي صلى الله عليه وسلم الصالحات فحبل والصالحات وتركه المقطعات، ولكن ما نزل آية تحريم الخمر إلا وقد ماتوا، لا جناح عليهم فيما طعموا ما تابوا قد اتقوا الله وعملوا الصالحات. بعض الأصحاب غلطوا وشربوا الخمر في بلاد الشام وكانوا تحت قيادة خالد بن الوليد في أيام عمر بن الخطاب، فقال لهم خالد كيف شربتم الخمر وأنتم مجاهدين وأنتم من الصحابة؟ قالوا وجدنا آية تقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. حين متقين وبنعمل الصالحات وبنتعب الخمر. خالد بن الوليد تردد، بعضهم ما يقول له لأنه متأخر الإسلام ولم يكن متوقف ولم يكن متفكه مثل غيره، كان قائد بطل ولكن تأخر إسلامه ولم يكن فقيها، إنما هو سياسي وإداري في إدارة الحرب وفي الجهاد. كتب إلى عمر بن الخطاب أن هناك من يشرب الخمر، فإذا قلنا لأنه حرام أتى لنا بالآية التي تقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا عمل الصالحة. ما نقول لهم عمر بن الخطاب جمع أصحابها الكبار ومنهم ابن عباس، وكان طفلا صغيرا ابن عباس، مات النبي وهو في 13 سنة، ومات أبو بكر وهو في 15 سنة، وتولى أبو عمر الخلافة وابن عباس في 15 سنة، وقد كان يدعي بين المشايخ الكبار بين الشيبات وقاتب المتقدمين السابقين الأولين، فعاتب أصحابه قالوا نتي أولادنا مثل ما بيجي ابن عباس، قال لا ابن عباس فقيه ما يستلوش يتخلوا في الفكر مثل ما يتخل ابن عباس. ثم أثاله بآية ما معنى قوله إذا جاء رسول الله والفتح ما رأيكم؟ فسكتوا، وقال ابن عباس هذه الآية جاءت تخبر الصحابة أن الإسلام قد تمر وأنه لم يبقى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب لأنه قد جاء رسول الله والفتح. فقال صدق، والله اللهم أنه ما أراد عمر إلا أن يختبره أمام الذي بيقوله كيف يحضر وهو شاب مراهق مع المشيخة الكبار، وهذا حال ما جمعهم. قال ما رأيكم في هذه الآية؟ قالوا أنهم سيشربون الخمر، وإذا عاتبهم خالد بن الوليد يقول قال النبي قال القرآن ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وقالوا حنا بنعمل الصالحات ونتقي الله ونشرب ونطعم. سكتوا. قال ابن عباس هذه الآية نزلت عذرا للماضين الذين ماتوا قبل أن ينزل تحريم الخمر، وهي حجة على الباقي أنه لا عذر لهم بعد أن شاهدوا والوحي ينزل بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقالوا صدق ابن عباس، فكتب عمر بن الخطاب إلى عند خالد بن الوليد أن هذه نزلت عذرا للماضين الذي ماتوا قبل نزول آية تحريم الخمر، فاطلبهم واخبرهم بأنها حرام من الآن من بعد نزولها إلى يوم القيامة، فإن اعترفوا بأنها محرم ولكن قالوا ما استطعنا نترك الخمر فهم فسقه فجلدهم، وإن قالوا لا نعترف بهذه الآية ولا نقول بأن الخمر حرام فهم مرتدين فاقتلهم. فطلبهم خالد بن الوليد وأخبرهم بما قاله عمر، فقالوا لا تجلدنا ولا تقتلنا، هل بعدك قدوة ستحصل فنحارب ونستشهد أو نعيش، فإذا عشنا فجري علينا الحد وإلا فسنقتل شهداء. وفعلا دخلوا في البعركة وقتلوا. الشاهد في هذا أن ابن عباس كان فتيا بعده لم يصحب النبي إلا سنتين ونصف، وحين أيضا كان صغير من حين وعمره في 13 سنة، من حين عمره في 10 سنين وأشهر إلى أن كان عمره في 13 سنة. فجميع ما يقول لنا ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه سمعه مشافهة، بل قال ابن حجر أنه تتبع أحاديث ابن عباس الذي فيها دلالة على أنه سمعه مشافهة، فوجدها نحو 40 فقط، 40 حديث الذي قال ابن حجر أن ابن عباس سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، وإلا فالآلاف التي رواها ابن عباس كلها محفوظة إلا من الصحابة. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة وذكر، ولهذا نجد أكثر الذين رووا الأحاديث الكثيرة أكثرهم من صغار الصحابة، كذلك ابن عمر، ابن عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره لم يصل إلى 20، لأنه هاجر مع عمر مع أبوه وهو صغير، استراح الثالث من الهجرة حينما غزى النبي أحد رده لأن عمره في 14 سنة، وفي الخندق قبله لأن عمره قد أصبح 15 سنة، سنة الرابعة من الهجرة. مات النبي وعمره على هذا في 20 سنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قد قارب 20 سنة، لكنه يروي لنا الآلاف من الأحاديث. قال وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي من علماء الشافعية لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. قال جميع المحدثين مراسيل الصحابة مقبولة صحيحة، لأنه إما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، وإما سمعه من صحابي آخر مثله، إلا أنه قد سبقه في الإسلام فحفظ ما لم يحفظ، خلافا لأبي إسحاق الإسرائيلي. فأبي إسحاق الإسرائيلي بل يمكن أن ابن عباس أو ابن عمر أو أبو هريرة قد حفظ الحديث من رجل من التابعين من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا بعيد. ما دليل الإسرائيلي؟ كان يحتمل أنه تلقاه عن بعض التابعين، وهذا بعيد. قال في الحاشية، قال السيوطي في التدريب وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر روايتهم عن الصحابة وكلهم عدود، وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رواها بيّنوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، وهذا هو الحق. بعض الصحابة كان يأخذ عن أهل الكتاب، عن وهب بن منبه وعن كعب الأحبار وغيره، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله. سيأتي باب رواية الأكابر عن الأصاغر، أي أن الصحابي يروي عن التابعين أو الشيخ يروي عن تلميذه، والآباء عن الأبناء، يعني سيأتي أحاديث أن الأب يروي عن ابنه، مع أن الغالب أن الأولاد يروون عن آبائهم، مثل ما روى برح حديث روى أبو بكر الصديق عن ابنته عائشة أم المؤمنين. هذا من رواية الآباء عن الأبناء وهي نادرة. تنبيه والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزم أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة. قالوا أن ابن كثير قد سمى الحديث المروي عن صحابي مشهور أنه مرسل، وهذا ليس بحديث. ابن كثير يروي عن البيهقي أنه قال إذا قال التابعي حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله يسمى مرسل، لا يشبه من المرسل وليس بمرسل، لأن جهالة الصحابي لا تضر، هذه قاعدة مضطردة، جهالة التابعي أو أي راوي مضر بالحديث، والحديث يكون حديث ضعيف إلا إذا كان الصحابي مشهور، فكل الصحابة حدود ولا يضر جهالة الصحابي الحديث ولا يخرجه عن الصحابة. أن هذا حينما قال ابن كثير أن البيهقي قال هكذا غير صحيح، إنما شبه الحديث المرسل، شبه الحديث المسند إلى صحابي مشهور لأنه يشبه من المرسل، أما أنه مرسل فليس بمرسل، لا عند البيهقي ولا عند غيره. أنه العاشر المنتظى قال من الصلاح من الصلاح، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، قال فمنهم من قال هو أن يسكت من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مفهم. الحديث المنقضى أي أن الراوي روى عن راوي آخر لم يدركه، وإنما روى عنه وعد به راوي سقط، فالحديث من جسم الضعيف. إذا روى صحابي إذا روى الراوي حديث وقال عن فلان وعن فلان وأسجد فلان وقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى حديث مقطوع، حديث منقطع، أي اقتدع السند من وسطه. فإذا قال مثلا مالك بن أنس حدثني نافع عن سالم عن عمر بن الخطاب، وما قال عن عبد الله بن عمر عن والده عمر بن الخطاب، أو قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك عن سالم بن عبد الله بن عمر، هذا يسمى حديث منقطع. والحديث المنقطع حكمه أنه ضعيف، لا يقبل الاحتجاج به في المسائل الشرعية في الحرام والحلال إلا إذا جاء له شاهد من طريق أخرى، فينضم الحديث المنقطع إلى الحديث الضعيف ويصيب الحديث حسن لغيره فيصلح للاحتجاج. فمنهم من قال هو أن يسكت من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح للأول بباروان عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن وجبع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أي الخلافة أبا بكر قضوي أمين. الحديث قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري لأن الثوري بتقدم وعاش في بلاد العراق، وعبد الرزاق الصنعاني عاش في صنعاء اليمن وهو متأخر، فعد به واسطة ما بين عبد الرزاق الصنعاني الذي توفى سنة 2011 وما بين الثوري الذي مات في أيام هارون الرشيد وعاش في بغداد. أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجنبي عنه، فعاتب واسطة، لكن أصدبها وقال عن الثوري. فالحديث منقطع. لماذا من منقطع؟ لأنهم أصدب عبد الرزاق النعمان ابن أبي شيبة الجندي نسبة إلى مدينة الجند في تعز، وهي المدينة التي أسلب أهل اليمن الأسفل على يد معاذ بن جبل في هذاهم، واختط وعبر مسجد الجند الذي لا زال موجودا إلى الآن. أول مسجد عمر في اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو جامع صنعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت صنعاء فابني له مسجدا واجعل جبلته عن يمين جبل غيب. قال النبي وابن بن حنس الأنصاري. وبعد 6 أشهر جاء معاذ بن جبل إلى الجند وعبر مسجد الجند. هذا عبد الرزاق الصنعاني روى عن الثوري وأسقط نعمان ابن أبي شيبة الجندي. فالحديث يسمى حديث منقطع. الجندي بالجد والنون المفتوحتين. الجندي نسبة إلى مدينة الجند، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق. الثوري ما سمعه من أبي إسحاق، وإنما رواه عن شريك عن أبي إسحاق فرؤاس. هذا يسمى حديث المنقطع لأنه فيه انقطاع مرتين. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخي عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذا شاهد فيه عن رجلين فيه جهالة. الحديث الذي في سنده مجهول أو مجهولين يسمى حديث منقطع. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، خير أن المرسل أكثر ما يدرك على ما رواه التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكر الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه موقوف عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد راشد. المنقطع هو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن السند فيه انقطاع فقط، وهذا قد فسر المنقطع كما قلنا فيما تقدم أنه المقطوع ضد المرجوح. النوع 11 المعضل.
قال وقد
ها؟
في قبلها قال وحفظ
قريتها وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع مروي عن التابعي فمن دونهم وقد قلنا لكم هذا غلط هذا يسبها مقطوع ولا يسبها منقطع المنقطع بكلام النبي وأما المقطوع فهو بكلام التابعي كما سبق في الدرس الأول وهذا بعيد غريب أنه على الحادي عشر المعضل المعضل هو ما سكت من روايته اثنان مشتك من العضل وهو المنك لأنه امتنع من أن يأتي لنا بالسند المسلسل المترابط بعضه عن بعض فإنه مشتك من العضل وهو المنك قال الله تعالى في قوله في حق النساء العضل لا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن يحرم على الرجل أن يمنع بنته أو أخته من الزواج إذا هي راضية ويسمى عند العلماء هذا عاضل أي مانع لأخته أو بنته من الزواج وعندما سمى عاضل مأخوذ من القرآن أن تعضلهن وإلا فالمراد ممتنع عن العدل وقد قال العلماء إذا عضل الولي زوجته من الزواج وهي تريد الزواج تنتقل الولاية إلى من يليه إذا كان الشخص منع بنته من أن تتزوج بفلان وهو كفو لها وهي تريده يحكم الحاكم بأنه عاضل وإذا كان عاضل تنتقل الولاية إلى ابنه أخو البنت فإذا عضل تنتقل إلى أقرب العصبة وبعد ما يمتنع الكل القاضي الشرعي يعقد لها يحق للقاضي الشرعي المتولي من الدولة في المنطقة أن يزوج البنت الذي تريد أن تتزوج بالرجل وهو كفء لها في الدين مهما عضل الأولياء وامتنعوا لكن النساء خدويات ما قولكم في امرأة تريد أن تتزوج برجل كفء ولكن أبوها منعها قلنا الشريعة السمخة يسمى عاضل وتنتقل إلى خوش فإذ قالت واخي ما يستطيع يعقد لي من غير إذن من أبي لا إذا الشريعة تصير لكن ما مش في قدرة قالت فإذا ذهبت إلى القاضي سيملك لي لا نعم اذهبي إلى القاضي فذهبت إلى القاضي فعل وقالت له فكتب إلى أبوها فامترع إلى أخوها فامترع فقال للزوج لو زوجتك بفلان فعقد له وتزوج ما فيها شيء فالعاضل هو الممتنع وهذا الحديث المعضل الذي امتنع على الراوي أن يسلسل الحديث فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أن التوي عزي معكم ولك إذن حتى ترجعوا فإذا قال لنا حدثني زيد بن علي عن أبيه علي زين العابدين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مسند والمعضل هو أن تسكت اثنين فإن أقول حدثني زيد بن علي عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت زين العابدين ورد ذل زيد بن علي، وأنا أقول حدثني زيد بن علي عن جده الأول علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسقطنا اثنين، أسقطنا علي زيد العابدين والد زيد بن علي، وأسقطنا الحسين بن علي، وقلنا حدثني زيد بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. هذا الحديث يسمى حديث معضل، أي أن الحديث هذا امتنع الراوي من أن يسلسله، فيقول حدثني زيد بن علي قال حدثني أبي زيد العابدين علي قال حدثني والدي الحسين بن علي قال حدثني والدي علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا متصل. أما إذا سقطنا علي وأسقطنا الحسين وقلنا حدثني زيد بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى الحديث معضل لأنه ممتنع الاتصال، وإنما انقطع فيه اثنين رواه. المنقطع ما انقطع في السند، وأسقطنا وقطعنا واحد فقط، والحديث المعضل قطعنا اثنين، فقلنا حدثني زيد بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي، وأسقطنا علي بن الحسين وأسقطنا الحسين بن علي. هذا يسمى حديث معضل. المعضل وهو ما سكت من إسناده إسناده فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. تابع التابعي يقول عن أبي هريرة ويسكت، ولا يقول قال النبي ويسكت لنا إثنى الرواه. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمى الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يحسن اسناده مرسلا. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على قلبه. روى الأعمش عن الشعبي، وأسقط الراوي الذي رواه الذي عن الشعبي وهو من صغار التابعين عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى رأسا. قال الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، أسقط الصحابي وأسقط اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى حديث معضل لا يعمل به إلا إذا رويناه من طريق أخرى مسنده، وفيها ذكر الصحابي وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث سيكون متصل. أما الآن فهو منقطع. وقد روى الأعمش وهو من تابعي التابعي عن الشعبي وهو من التابعين، قال وما قالش عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أسقط اسم الصحابي وأسقط اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بالرأس القامة قال الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اسقط اسم الصحابي وهو أنس بن مالك، وأسقط اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الرواية الأخرى ففي الحديث هكذا عن فلان عن فلان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أبي سبا معضلا. فالمعضل هو الحديث الذي سقط من رواية اثنين. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعلن اسم الإرسال أو الانقضاء، لا، إذا قال الصحابي عن فلان أو قال الصحابي عن فلان عن أبي هريرة لا يسمى هذا منقضاء ولا معضاء. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماء إذا تعاصروا مع البلاء من وصفة التبليغ. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الثاني المجري إجماع للنقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يستعيد ذلك أيضا، أي أنه مجمع على أنه إذا قال الراوي عن فإنه مقبول إلا إذا كان من المدلسين الذي سيأتي الحديث المدلس هو أن بعض الرواة يسموه مدلسين يقول عن فلان ويوهمنا أنه روى عنه ما أنه ما روى عنه إلا بواسطة، فلا تدري الواسطة من هو. فالحديث يكون من قسم الضعيف، أما غير المدلس فيقبل. البخاري حال ما يقول هذا الحديث صحيح على سند البخاري أو على سند مسلم، ما هو سند البخاري وما هو سند مسلم؟ سند مسلم إذا قال الراوي عن فلان وابسلنا ترجمته، وإذا هو الراوي والمروي عنه في عصر واحد يقبله مسلم ويقول الحديث صحيح، مثل أن يقال حدثنا العمراني عن الألباني، يبصروا أي حين عاش العمراني في اليمن وأي حين عاش الألباني في دمشق أو في الأردن، وإذا هو في عصر واحد حالا يكون الحديث عند مسلم صحيح، لأن الألباني والعمراني تعايشا في زمن واحد، والعمراني ثقة والألباني ثقة خلاص. فإذا قلت عن محمد إسماعيل العمراني عن محمد ناصر الدين الألباني قال سمعت شيخ الأزهر أو سمعت العلامة الفلاني يقول كذا، هذا صحيح على شرط مسلم لأنه يشترط المعاصرة. أما إذا قلت حدثني فلان للعلامة فلان المصري أو السوري الذي مات قبل 70 سنة فهذا بعد عاصر شوية لا يقبله مسلم. هذا إذا قالوا هذا الحديث على شرط مسلم فالمراد أن الراوي والمروي عنه عاشا في عصر واحد. أما البخاري حينما يقول هذا الحديث على شرط البخاري فالبخاري لا يقبل رواية الحديث عن شخص عن شخص آخر إلا إذا قد عرفوا أنهم تلاقيا تاريخيا، أي أنهم لا يكفي عند البخاري المعاصرة، بل لا بد أن يقال في ترجمة العمراني أنه ذهب إلى بلاد الشام، أو يقول في ترجمة الألباني أنه وصل إلى اليمن، أو يقول في ترجمة العمراني أو الألباني أنهما التقيا في مكة. أما إذا قال العمراني عن الألباني ولم يقل حدثني وهم متعاصرين ولكن ما ثبت عنده أنهم تلاقوا لا في مكة ولا في اليمن ولا في بلاد الشام ولا ثبت أن العبراني ذهب بلاد الشام، ولا أن الألباني ذهب إلى بلاد اليمن، ولا قالوا أنهم تلاقوا في مكة. فالبخاري لا يخرجه في كتابه، فشرط البخاري أصح، عادوا أخف، يشترط المعاصرة مع اللقاء، وشرط مسلم هو المعاصرة كافية، ما لم يكن مدلس فلا يقبل. فلهذا يقول إذا تعارض حديثان أحدهما في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم فيرجح ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، وذلك لأن البخاري يشترط شروط أشد تحريا من شرط المسلم، وذلك أنه يشترط المعاصرة معلقة، بينما مسلم لا يشترط إلا المعاصرة، ويقول الثقة بهذا التلميذ يكفي إذا قال عن فلان أنه ثقة، لا يشترط أنه يقال في ترجمة الشيخ أو التلميذ أنهما التقيا. قلت وهذا والذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقاء، حتى قيل أنه يريد البخاري. المسلم بيلمح أن بعض العلماء شتت واشترط المعاصرة مع اللقاء، مع أنه لا وجه ما دوى الراوي ثقه فهو عقد عاصره فالظاهر اللقاء. قالوا أنه بيلمح إلى شيخ البخاري، البخاري هو شيخ مسلم وشيخ الترمذي وشيخ أبو داود، وهم كلهم يروون عنه، حتى قيل أنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني. الإمام المحدث علي بن المديني وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم قال لا بد من المعاصرة معلقة، بينما مسلم كان يكفي المعاصرة، فإنه يشترط ذلك في أصل هذا الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. البخاري التزم في كتابه أنه لا يروي عن راوي يروي عن شيخه إلا إذا قد كانوا متعاصرين وقد ثبت تاريخيا اللقاء. أما أنه قال أنا أشترط، ما قال أشترط، لكن تتبعوا حركاته، وإذا هو ملتزم من أول الكتاب إلى آخر الكتاب لا يروي إلا عن رجل قد كان هذا الرجل قد عاصر الشيخ، وقد استند أبو المظفر السبعاني مع اللقاء دول الصحابة، هذا بعيد فالصحابة بالتسال أو قلب الصلاة يصور دول الصحابي يعني دول الصحابة، هذا تعسف. إذا كان التلميذ قد رأى شيخه وروى عن حديث أو حديث تجمله لا يفترض أن يكون ملازما له. وقال أبو عمرو الثاني إن كان معروفا بالرواية عنه جملة العنعنة، وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل حكم مثل العنعنة؟ حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هو مثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظة أن تعطي لفظة عن تدل على الاتصال وعدم الانقطاع. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلان قال دون قول عن فلان؟ الصحيح أن الراوي إذا قال أن فلانا قال النبي قال قال النبي كذا وكذا أو عن فلان معناه متحد دليل على الاتصال، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة. وابو بكر البرديجي فجعلوا عد صيغه اتصال، وقوله ان فلان قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت فلان، هذا راي مخالف لمذهب الجمهور. وذهب الجمهور الى انهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك بن انس. قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم او قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا معناه واحد، محمولات على الاتصال لا على الانقطاع. وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء فيه ان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما قال الصحابي عن او ان او سمعت او رايت كله متصل. وبعث الشيخ ابو عمرو